تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهما الإنسان. في مشكاة أنشأناها تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.
ولا مدبرا ولم يعقب دون التفاتة أو إحجام، فبدا واثق الخطى سريع الإقدام، يسارع الزمن للوصول إلى هدفه تحقيقا لفكرة عابرة مرت أمامه. ولكن الطريق كان وعرا، إلا أن الإصرار كان رفيقه، ولربما لاح في الأفق سواد دامس، ولكن لم يثنه ذلك عن مواصلة المسير. حف طريقه بالمخاطر، ولكن بصيص أمل كان يدفعه دفعا، وثمة أحلام راودت خياله، فكان ذلك كافيا له، فعزيمته كانت أكبر من أي وساوس تعثر خطاه. نعم، ما أجمل أن يمضي المرء واثقا ولكن مهلا، فهل لا تريثت قليلا وحسبت حساب العواقب؟ وهل لا أمعنت النظر في كل حاضر وغائب؟ فلربما حققت حلمك دون تلك المخاطر، فليس التريث قاتلا آمالا، ولكن العجلة قتلت أنفسا بهتانا. وبحكمة ووعي نحقق المراد، فإن أردت فلا تحجم، ولكن حاذر أن تكون نهايتك الندامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هناك موضوع في غاية الأهمية خصوصا في هذا الوقت، لأننا نحتاج فيه إلى تقدير حركاتنا وسكناتنا وأفعالنا وتصرفاتنا ونزن الأمور. ما هو هذا الموضوع؟ إنه مراعاة العواقب والمصالح والمفاسد. النظر في المآلات، ما موضوع المآلات؟ المآلات ما يؤول إليه الأمر، ما يصل إليه، وما هي عاقبته، إلى أي شيء يصير. النظر في المصالح والمفاسد والعواقب مهم جداً. الشريعة مبنية على مراعاة مصالح العباد في المعاش والمعاد، وتعطيل المفاسد بكافة أنواعها والتقليل منها. ولابد قبل ما نفعل أي فعل أن نفكر، ما هي المصلحة الشرعية؟ ما هي المفسدة؟ ما هي العاقبة؟ إلى أي شيء يمكن أن يؤول؟ إلى أي شيء يمكن أن يصل وتتجه الأمور؟ نحن الآن نحتاج إلى فقه موازنات عظيم، وهذا النوع من الفقه تشتد الحاجة إليه في الأحوال الصعبة، وعندما تضيق سبل الحلول المطروحة، وعندما تصبح قضية فعل أحد الأمرين مهمة جدا، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين من الفقه العظيم. لابد أن نتبصر بالنتائج التي يمكن أن تترتب على الأعمال. نحن لا نعلم الغيب، لكن هناك تقدير، هناك توقع، هناك تفكير، دراسة. قال الشاطبي رحمه الله: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام، لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرى، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تدفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. قال الشاطبي: وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. الكيس الفطن الذي ينظر إلى عواقب الأمور، كيف يمكن أن تنتهي، إلى أي شيء يمكن أن تصير، ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب. حركاتنا ليست مجرد حماس أو عواطف. لماذا كان السلف يستحبون أن يتمثلوا بأبيات امرئ القيس مع أنه شاعر جاهلي؟ لأنه صور القضية في الفتن ومآلات هذه الصراعات أو الحروب، إلى أي شيء يمكن أن تؤول. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. مرة أخرى: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، يعني غير ذات زوج، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. النفوس أول ما ترد عليها الفتن تكون مستعجلة للدخول فيها. سبحان الله، بعض الناس إذا جاءت مدلهمات، خطوب، أشياء، فتن كأنها حية تسعى، انجذبوا إليها ودخلوا فيها ووقعوا فيها. لماذا؟ لا يرون الحقيقة، لا يرون الآثار. كذلك امرؤ القيس يعني يشبه العواقب، هذه عواقب الأشياء السيئة، بالفتاة التي أصبحت عجوزا شمطاء ليس لها زوج، أنف كل أحد منها وتولى عنها وكرهها. وكذلك مآل الحروب والفتن، إذا لم ينظر المرء العواقب والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها يدخل فيها ويشارك فيها، وإذا به صار وقودا لها فاحترق وصار سببا لهلاك غيره. اعتبار مآلات التصرفات والآثار والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها في غاية الأهمية، وهذا مبدأ شرعي أصيل. النصوص الدالة على مراعاة عواقب الأمور ومآلات الأفعال كثيرة، ولنأخذ بعض الأمثلة. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما هو حكم سب آلهة المشركين؟ قرب طاعة. لكن لو كان المشركون إذا سبت آلهتهم يسبون إلهنا ويسبون الله تعالى، آلهتهم باطلة وإلهنا حق عز وجل، فهل نسب آلهتهم؟ لا. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا في العواقب ووجدنا أنهم سيسبون إلهنا، لا يجوز لنا أن نسب آلهتهم، فحرم الله في هذه الحالة سب آلهة المشركين، مع أنه أصلا حمية لله وإهانة لآلهة الكفار وغيظا للعدو، لكن لما كان يؤول إلى ويصير إلى سب الله تعالى، كانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، ومفسدة سبه تعالى أعظم من مفسدة تركنا لسب آلهتهم. الله عز وجل عاقب أصحاب الجنة، أصحاب البستان في سورة القلم، على جني ثمارهم بالليل أو في الفجر، يعني قبل الصباح، قبل أن يطلع. لماذا؟ لأنهم يقصدون من وراء ذلك سيؤول هذا الأمر الجداد بالليل أو بالفجر إلى حرمان الفقراء الذين يأتون في الصباح يبحثون عن طعام لهم عند هؤلاء الناس الذين يحصدون المحاصيل. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: جداد النخل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه، ولما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم تعالى بإهلاكه وقال: ولعذاب الآخرة أكبر. ثم جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الجداد بالليل لكونه مظنة لهذا الفساد وذريعة إليه، ونص عليه العلماء. طيب ليش الله عز وجل ما بسط لعباده جميعا الرزق؟ ليش كل الناس في العالم ما كل واحد عنده مليارات؟ لأن ذلك سيؤول إلى بغيهم وبطرهم وأشرهم وتجبرهم. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق ماذا سيقع؟ البغي والطغيان. لماذا نهى الله تعالى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد واستعمال السلاح، مع أنه استعمال السلاح ضد عدو مشرك طاغي قتل وبغى وكفر؟ مراعاة لعواقب الأمر، لأنهم لو استعملوا أيديهم استعملوا أيديهم وأسلحتهم فإن الكفار سيستأصلون، فروعيت عاقبة الأمر مثل ما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وكون مصلحة حفظ نفوسهم ودينهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة، يعني مقابلة الكفار العدوان بالعدوان أو استعمال السلاح باستعمال السلاح. لماذا نهى الله تعالى عن التصريح بخطمة المرأة في العدة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؟ خوفا من أن تكذب استعجالا للزواج وهي في العدة، فأعينت بمنع خطبتها التصريح بذلك في العدة. لماذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ أليس تعدد الزوجات مباح؟ لماذا يحرم على الإنسان أن يجمع بين أختين أو بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها؟ لأن ذلك سيصير إلى عداوة بين الأرحام وتقطع. ولذلك السنة نهت لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني في النكاح في وقت واحد، والحديث متفق عليه. لماذا منع الرجل من الوصية بأكثر من الثلث؟ لأن ذلك يؤول إلى تضرر الورثة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكففون الناس. لماذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو؟ لما قد يؤول إليه من نيلهم منه وإهانتهم له وانتهاكهم لحرمته إذا وقع القرآن بين أيديهم وهم لا يرقبون في مؤمن ولا في مصحفه شيئا حرمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن ينانه العدو. رواه مسلم. والنووي رحمه الله قال: فإن أمنت هذه العلة فلا كراهته ولا منع منه حينئذ. لو أمنت عليه أنهم لن يهينوه فلا بأس أن تأخذ معك في السفر. والحمد لله الآن القرآن صار في الأجهزة هذه الكفية والأجهزة الإلكترونية محفوظا بداخلها. لماذا نهينا عن تناجي اثنين دون الثالث؟ لأن العاقبة ستكون أنه يزعل يحزن يغضب. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. يقول يعني ليه لماذا يتكلمون بعيدا عني؟ لماذا لا يريدون مني المشاركة؟ لماذا لا يسمعونني حديثهم؟ لأنني أقل مستوى أو رب يتآمران علي؟ لعلهما يتآمران علي. لماذا لا ننظر في الدنيا إلى من هو فوقنا وإنما ننظر إلى من هو دوننا، لأننا إذا نظرنا إلى من هو فوقنا فإننا ربما نزد لنعمة الله علينا وما نرى نعمته علينا شيئا. ولذلك قال انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لماذا نهينا عن إقامة الحد في الغزو؟ يعني إذا واحد سرق في الجيش المسلم في بلاد الكفار ما تقطع يده وهو مع المسلمين، حتى لا يؤدي ذلك إلى لحوق المحدود بالكفار. فقال لا تقطع الأيدي في الغزو، رواه الترمذي. والترمذي قال العمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو. لماذا؟ يعني حمية وغضبا، يقول هؤلاء يعني مسلمين أقاموا عليه قطعوا يدي يلحق بأعدائهم، فإذا صاروا في بلاد المسلمين أمنت هذه يقام الحد. لماذا حرم القاتل من ميراث المقتول؟ وقال عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث حتى تسد ذريعة القتل لأجل تحصيل المال. لو ورث القاتل، لو كان القاتل يورث، ستؤول القضية إلى أن كل واحد مستعجل طماع يقتل المورث ليرث منه. لماذا اعتبر الذي يسب والدي شخص سابا لوالديه هو؟ لأنه إذا سب أبا الرجل سب أباه وسب أمه. فإذا مراعاة المآلات، الأحكام مرتبطة لأنه سيؤول إلى، طبعا لا يمنع أن يكون هنالك سبب آخر وهو لا يحب الله الجار بالسوء من القول، يعني حتى لو كان الطرف الآخر عفيفا عفيف اللسان وما يرد ما يجوز، هذا اعتداء أن يسب أباه. النبي عليه الصلاة والسلام في يعني منع كتابة شيء مع القرآن، لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يختلط القرآن بغيره. فلما انتفى هذا بوفاته جازت الكتابة، فجمع العلماء السنة كما صار تدوينها في عهد عمر بن عبد العزيز وغيره. لماذا نهينا عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع النخل قبل أن يزهو؟ وقال في الحديث نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر، متفق عليه. لأن هذا البيع يعني ممكن يؤدي إلى التنازع والتشاجر بين المتبايعين والخصام. ولذلك قال في الحديث رأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه. ومن هذا الباب النهي عن البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته، لأن ذلك يؤدي إلى التقاطع والشحناء. هناك وقفة يسيرة مع شيء نتلمح فيه أمثلة أخرى لهذا الأمر، ثم نعود إليكم إن شاء الله.
أي مجتمع من المجتمعات يتكون من الشباب ومن الشيب، فالشباب معروف عنهم الحماس والنشاط والحمية، أما الشيب أي الرجال المتقدمون في السن فيعرف عنهم الحكمة والوقار والتأني. وعلى الشاب أن يأخذ من الكبير الحكمة والتروي، وكذلك الرجل الكبير لا يكون عنيفا ولا متسلطا على الشباب. وقال الشاعر في هذا وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ومن هنا فالشباب عليهم أن يستفيدوا من الرجال المتقدمين في السن في أعمالهم وفي كل أمورهم الحياتية. ونحن أي المجتمع المسلم في هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الشباب إلى العمل الدؤوب المتواصل ويستفيدوا من الرجال المتقدمين في السن حتى لا يخطئوا وحتى لا يقعوا في عثرات لا تحمد عقباها. في المجتمع أي مجتمع لو ضربنا مثلا كقيادة السيارات، في حوادث السيارات نجد معظم الحوادث معظمها من حماس أو تهور الشباب، ذلك لأنهم لم يستفيدوا أو لم يأخذوا العبرة من الشيب من الرجال المتقدمين في السن. والرجال والرجل المتقدم في السن يكون عنده الحكمة وعنده التروي، وفي أي عمل آخر كذلك، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في أي عمل. لو أخذنا مثلا قطاع التعليم في التدريس، نجد المدرس المتقدم في السن صاحب الخبرة له يستفيد منه الطلاب كثيرا، غير المدرس الحديث فإن أخطاءه قد تكون كثيرة.
في الوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه، في أمور للأسف الشديد التصرف في كل شيء، سواء كان في زواجه أو في مستقبله أو أي شيء في مصالح أهله أو أخوانه، بيحب يأخذ القرارات أو الأمر من رأسه بدون مراعاة سن أهله وسن والديه. فأسأل الله لنا ولهم الهداية. والشاب اللي اليومين هذه يجب عليه دائما وأبدا يأخذ النصح، سواء كان من أب أو من أم أو من أخ كبير أو صديق عزيز يخاف الله. فدائما وأبدا الإنسان يحب أنه يكون أحسن الناس، والأب والأم يحبون دائما يشوفون عيالهم في أحسن المراتب وفي أحسن صورة.
عودة مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، المبدأ هذا مبدأ النظر في العواقب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ترك أشياء خشية أشياء. امتنع عن قتال قريش في الحديبية، لماذا؟ الصحابة كانوا متحمسين القتال وكانوا يريدون القتال، لكن بالنظر إلى عواقب الأمور والنتائج المترتبة على ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال بأمر من الله. لماذا؟ الله بيّن ما هي الخشية. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. إذن كان هناك في مكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات قد استخفوا بالإيمان، المسلمون لا يعلمونهم، لو اقتحموا مكة وقتلوا سيطؤون هؤلاء، ثم يقول الكفار قتلتم إخوانكم، ويحس المسلمون بالحرج، معرة بغير علم. وسبب آخر، قال تعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني هناك أناس من الكفار يريد الله أن يهديهم، ولو اقتحم المسلمون مكة وجرى القتال المسلمون سيقتلون منهم، سيقتلون أناسا أراد الله هدايتهم، ولذلك قال ليدخل الله في رحمته من يشاء. لكن لو انفصل الفريقان وتميز الصفان، قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تميز الصفان لأباح الله القتال وأذن فيه، لكن فيه اختلاط. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من مراعاة لعواقب الأمور لم يقتل عبد الله بن أبي رأس المنافقين، يستحق القتل وزيادة على جرائمه العظيمة وإيذاء الله ورسوله والمؤمنين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. عبد الله بن أبي بالنسبة للعرب البعيدين عن المدينة بالنسبة لهم مسلم، سيفاجئون أنه قتل، فسيقولون إذا بقينا على ديننا قاتلنا، وإذا دخلنا في دينه قتلنا. ولذلك ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بن أبي وغيره من المندسين لأجل هذا، وأيضا في مصلحة أخرى وهي الاستئلاف وعدم التنفير، يعني حتى استئلاف قومه. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره، وقال: أما أنا فقد عافاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا، أنزل الله المعوذتين وعافاني. فترك قتله خشية أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفاء هذا من الأنصار، وحصل المقصود بالشفاء والمعافاة والحمد لله. هذا العقل، هذا النظر إلى عواقب الأمور. رب أكلة منعت أكلات. النبي عليه الصلاة والسلام ترك إعادة البيت على قواعد إبراهيم حتى لا يثير البلبلة عند قريش والعرب. ما كانوا ليفقهوا لو نقض البيت وأعاد بناءه على أساس إبراهيم لماذا فعل ذلك. فترك تغيير البناء البيت لما في إبقاء من تأليف القلوب. ولذلك قال مالك رحمه الله للخليفة العباسي الذي أراد أن يعيد البيت على قواعد إبراهيم: لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله. نحن نعرف أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الخلفاء، عبد الله بن الزبير يعني آخرهم، لما نقض الكعبة وبويع بمكة وصار خليفة وحقق الأمنية النبوية ونقض البيت وأدخل الحجر فيه وأوسع وأدخل كل المساحة، مساحة الكعبة في البنيان، ونزل بالباب إلى الأرض وجعل لها بابين، باب يدخل منه ناس باب يخرجون. لما جاء الحجاج الظالم وحاصر الكعبة وقصفها بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وفعل ما فعل، قال: هذا ابن الزبير مبتدع ضال وفعل وغير وهذا. فأعاد الحجاج ونقض الكعبة وجعلها على ما كانت عليه في عهد قريش. وراحت الأيام، جاء عهد هارون الرشيد، أراد أن يحقق الأمنية النبوية ويرجع بالكعبة إلى أساس إبراهيم الخليل، لأن قريش لما بنتها لم تكمل البنيان لأنهم ما وجدوا كل المواد البناء المطلوبة اللازمة لبناء كل الكعبة، فبنوا هذا المقدار والباقي جعلوا عليه حجرا. لما أراد هارون أن يفعل ذلك قال مالك رحمه الله: يا أمير المسلمين، يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك. كل ما جاء واحد نقضه وجاء الثاني رجعه، فترك، دع بيتا أسلم الناس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، لما أراد الصحابة أن يقوموا لينهوا عن هذا المنكر، وهذا منكر عظيم بلا شك، قال: لا تزنموه، دعوه. لماذا؟ لأنه لو هجموا عليه سيهرب منهم وتنتشر النجاسة في مساحة أوسع في المسجد ويكون في ضرر على الرجل. هذا الموضوع المهم، هذا مراعاة العواقب وما تؤول إليه الأمور، اعتبار المآلات والنظر في المصالح والمفاسد، التزم السلف به أيما التزام. ولنذكر أمثلة من أخبارهم في ذلك. روى البخاري رحمه الله أن رجلا تكلم في أمر الخلافة في منى في موسم الحج وقال: والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبو بكر إلا فلته فتمت. فغضب عمر، وهم أن يتكلم يعني في موسم الحج، وقال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الموسم يجمع ورعاء الناس وغوغاءهم. يعني هذا موسم الحج، فيه الفقيه والعالم والجاهل والحكيم والمتهور والعاقل والغوغائي. قال: الموسم يجمع ورعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. لو قمت الآن في منى في هذا الجمع الكبير، من الذي سيسبق إليك؟ رعاء الناس وغوغاءهم. بسرعة يلا الخليفة هجوم، احتلوا مواقع حوله، الكبار والفقهاء الصحابة لن يجدوا مكانا بقرب عمر. من الذي سيسمع الكلمات؟ هؤلاء الغوغاء والرعاء. فيقول عبد الرحمن بن عوف لعمر: فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها. طيب ما هو الحل؟ قال: فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. وفعلا أخذ عمر بوصية عبد الرحمن وأجل الكلام، أجل الكلام. إذن الواحد قد يطلق تصريحا تكون عاقبة ضارة، قد يتكلم بكلام يستعجل فيه أو يقوله يعني في غير المكان المناسب بغير العبارات المناسبة تترتب عليه أضرار. ولا بد من النظر في عواقب الأمور، ربما تكون يعني هناك مصلحة الآن في الكلام لكن مفسد أكثر. هناك كلام قد يثير فتن فيحجب مع أنه صحيح لكن يفهم على غير وجهه. السلف راعوا كذلك هذا في الفتاوى، والله لو أننا تأملنا فتاوى الصحابة والسلف ما ينقضي العجب، ما ينقضي العجب من قضية مراعاتهم لهذه الأشياء. جاءت امرأة إلى عبد الله مغفر رضي الله عنه فسألته عن امرأة فجرت فحبلت، زنت وحبلت، حملت فلما ولدت قتلت ولدها، يعني جمعت بين الزنا والقتل. تسأل ما لها، تسأل يعني، فقال عبد الله ما لها، لها النار. وصحيح اللي يقتل مؤمنا متعمدا جزاءه جهنم، هو صادق. فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمسحت عينيها ثم مضت، يعني خلاص بيّن لها باب التوبة المفتوح. طيب ليش من أول ما قال لها التوبي ويتوب الله عليك وخرق؟ لو قال لها ذلك مباشرة لاستصغرت ذنبها، خلاص وخلاص يعني اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين، لكن ما أراد ذلك، قال ما لها، لها النار. لما المرأة يعني شعرت فعلا بعظم ما فعلت وأنبتها نفسها حقا حقا على الجرم الذي ارتكبته، يأتي بعد ذلك دلالتها على استغفار والتوبة وبعد التوبة. هذا كلام في غاية الحكمة. يعني قصة أخرى، قال سعد بن عبيدة جاء رجل إلى ابن عباس قال ألي من قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال ابن عباس لا إلا النار. فلما ذهب الرجل السائل قال جلساء ابن عباس لابن عباس أهكذا كنت تفتينا؟ احنا سامعين كلامك وانت تأتيك الأسئلة سؤال أسئلة مثل هذه ما تجيب بهذا الجواب، كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ فقال ابن عباس إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال أنا قرأت في عيني، أحس من سؤاله ومن كلامه ومن وجهه ومن القرائن المصاحبة أن رجل هذا جاي غاضب وعازم على جريمة، عازم على جريمة، غاضب من واحد يبغى يصفيه، فلذلك أجابه بهذا الجواب. جلساء بن عباس ما تركوا المسألة فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك، وجدوا فعلا هذا إنسان غاضب من شخص ويريد أن ينتقم منه، عازم على قتله وجاي يسأل ابن عباس بس يعني إن هل في توبة، يعني لو قتل ثم تاب تمشي الأمور؟ لو قال إيه له توبة إيش كان صار؟ كان صارت الجريمة. هذه فراسة المفتي. أين هذا الآن في الذين يجيبون في القنوات الفضائية أمام الناس ولا يعرف، لا يقدر ولا يتفطن ولا يحس ولا يشعر، ربما يأتي يخبط خبط عشواء وهذا الفقه، وين الفقه هذا في الفتاوى اليوم؟ أين هو؟ من القصص الطريفة في حساب العواقب، يعني هذه قصة ما تجي بمستوى تلك القصص عن الصحابة ولا بجانبها ولا شيء، لكنها تذكر طرفة. يعني أن رجلا دخل على الخليفة العباسي المهدي ومعه نعلان، فقال: هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أهديتها لك. فقال المهدي: هاتها. فناوله إياها، فقبلها المهدي وضعها على عينيه وأمر له ب10,000 درهم. فلما انصرف الرجل قال المهدي لجلسائه: والله إني لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير هذه النعل فضلا عن أن يلبسها، ولا شاف أصلا، ولكن لو رددته لذهب يقول للناس: أهديت إلي نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها علي، فتصدقه الناس، لأن العامة تميل إلى أمثالها. شوف كلام المهدي، كلام المهدي في تحليل نفسية العامة. لو أنت يا أخي الآن رحت جبت صندوق فضة حطيت فيه شعرة ومغلفة وفي زجاج وكذا، وجيت قلت لهم: وأنا كنت في المدينة وحفرنا وجدنا وهذه شعرة النبي، في كثيرين مستعدين يصدقون ويتبركون ويتمسعون. لا، قال: لأن العامة تميل إلى أمثالها، ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي، فاشترينا لسانه ب10,000 درهم ورأينا هذا أرجح وأصلح. بغض النظر عن صحة يعني ما فعله المهدي، القضية أن الواحد قبل ما يتصرف تصرفا يفكر هذا يمكن أن يؤول إلى أي شيء. نقف وقفة أخرى مع كلام بعض أهل العلم في هذا الموضوع الحساس والكبير والعميق، ونسأل الله الفقه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن طرح هذا الموضوع في مثل هذه الأيام في غاية الأهمية، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي فضيلة الشيخ محمد المنجد خير الجزاء على ما يقوم به من جهود مباركة. أيها الأحبة، إن التعرف على الأحكام الشرعية واستنباط هذه الأحكام والحكم على القضايا الواقعة يتوقف على مجموعة من الأمور التي ينبغي النظر فيها، فيحصل من مجموع هذا النظر الوقوف والاستنباط للحكم. فكما أنه ينبغي النظر في الدليل المعين، فكذلك أيضا ينبغي النظر إلى الوسائل والذرائع التي يتوصل بها إلى المطلوب. فهذه الوسائل والذرائع ينظر فيها من جهة الحكم الخاص بها، هل هي مباحة أو محرمة أو غير ذلك، كما أنه ينظر إليها من جهة ما تفضي إليه، فتارة تكون مفضية إلى مفسدة إفضاء محققا متيقنا، وتارة يكون هذا الإفضاء بظن غالب باعتبار ما يحصل عادة في غالب الأحوال، وتارة يكون هذا الإفضاء كثيرا وإن لم يكن غالبا، وتارة يكون قليلا أو نادرا، وكل حالة من هذه الحالات لها حكم. كذلك ينبغي أيضا اعتبار العاقبة والمآل، فإن الذمة لا تبرأ بمجرد الفعل، وإنما ينبغي النظر فيما يؤول إليه هذا الفعل، هل هو مما يحبه الله تبارك وتعالى أو مما يسخطه، وذلك يرتبط ارتباطا قويا بموضوع المصالح والمفاسد، وهذا يحتاج إلى موازنات بين المصالح في حال ازدحامها وإلى موازنات بين المفاسد في حال ازدحامها وإلى موازنات بين المصالح والمفاسد عند التعارض، وذلك يرجع إلى ضوابط بالنظر إلى مراتب الأشياء. فالدين وقضايا الشريعة ليست على مرتبة واحدة، فمنها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني، والضروري ينقسم إلى 5 أقسام، فأعلاه الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال، فيقدم الأعلى سواء كان خاصا أو عاما، ولهذا لا يقال بإطلاق بأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، كما لا يقال بإطلاق بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمقصود أن مثل هذه الأمور قد اعتبرها الشارع، ولهذا قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. ودلائل ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، وذلك ظاهر فيما جاء من تحريم الاختلاط والتبرج. فأقول مثل هذا النظر بمجموعه يحتاج فيه إلى رسوخ في العلوم الشرعية، كما أنه يحتاج إلى عقل راجح من أجل هذه الموازنة. ومن ثم فإن ما يجري في مثل هذه الأيام من الأحداث الكبار والوقائع العظام لابد فيه من الرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين الصادقين، ليتعرف المؤمن على هذه الأحكام فلا يقدم على شيء حتى يتبصر فيه. ومن ثم فإنه لا يصح أن يقود الناس في مثل هذه الأوقات ولا في غيرها من لا يحسن ذلك، وقد تضيع كثير من الحقائق مع هذا الصخب الإعلامي الواسع، ويضل كثير من الناس عن الحق بسبب مجاراتهم لما يسمعون هنا وهناك، فيجعلون قيادهم لمن لم يتحقق من علوم الشريعة وترسخ قدمه فيها. فلا عبرة بما نسمعه أيها الأحبة من انقياد كثير من الناس وترديدهم لعبارات يظهرون فيها أنهم تبع للشباب، فجعلوا قيادهم لهؤلاء فعكسوا القضية. والواجب أن الشباب وغيرهم يرجعون إلى العلماء، وأن الأمة يقودها العلماء الربانيون الراسخون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
وهكذا كما سمعنا أيها الإخوة والأخوات، قضية مراعاة المآلات تحتاج إلى علم راسخ ونظر ثاقب، وخاصة عند الفتن. قال الحسن رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فلما تأتي في البداية الناس كثيرون مستعدون للمشاركة والانضمام والدخول، وإذا بعد ذلك يعني طارت العواقب وخيمة وتبين أن هذه عاقبتها على الفوضى والاضطراب وسفك الدماء والتفرق والاختلاف، كل واحد صار يعرف الآن الفتنة هذه، لكن أول ما جاءت لا يعرفها إلا العلماء. قال أيوب السختياني: كان الحسن يبصر من الفتنة إذا أقبلت كما نبصر نحن منها إذا أدبرت. شوفوا أيها الإخوة والأخوات، قارون لما خرج على قومه في زينته الذين تأخذوا بأعينهم بريق الذهب والفضة والأموال، ماذا قالوا؟ لما خرج على قومه في زينته ماذا قال العامة الغوغاء الرعاع؟ قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب، الذين يبصرون بواطن الأمور ويعلمون الحقائق والموازين الشرعية ماذا قالوا أصحاب البصيرة؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فإذا ما الأشياء يعني تخدع، مظاهر تخدع، كثيرا ما تخدع الكثير، لكن أهل العلم والبصيرة يكشفونها. والذي لا يراعي عواقب الأمور ونتائج الأمور قد يترتب على قوله وعلى فعله وتسرعه سفك دماء، قد يترتب على تسرعه أحيانا في فتوى ظالمة هلاك نفس بريئة. الرجل الذي شج في رأسه واحتلم أفتاه من لا علم له لابد من الاغتسال، واغتسل ومات، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا من أهل العلم فاجتهدوا بغير علم وأخطأوا. فمن الذي لا يلام؟ من الذي له أجر؟ الذي يجتهد من أهل العلم ويخطئ، لكن الذي يجتهد من أهل الجهل ويخطئ يأثم ويلام. وهذا جواب من قال طب احنا اجتهدنا وطلعت غلط يعني ما لنا أجر، نقول هل أنتم من أهل العلم؟ هذا السؤال. أيها الإخوة والأخوات، يجب على العالم مراعاة المقاصد والمآلات واعتبار ذلك، وعلى الدعاة إلى الله وطلبة العلم أيضا هذا الأمر، ولا بد لأنهم صمام الأمان في المجتمع لا بد من النظر في العواقب، ولا بد أن يكون هناك موازنة بين المصالح والمفاسد وترجيح الغالب منهما، وهذا مبدأ أصيل. في بعض الأحوال تكون المصلحة المترتبة على الفعل أعظم من المفسدة الموجودة فيه فنقدم المصلحة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تناول الخنزير والميتة ما حكمه؟ حرام، مفسدة. طيب لو اضطر إلى ذلك في برية انقطع فيها ما في طعام ولا شراب، وإما يأكل من هذه الميتة ولا يهلك، ها ماذا نقول؟ مفسدة الأكل أعظم ولا مفسدة ترك الأكل؟ مفسدة ترك الأكل أعظم. الأكل فيه مفسدة أكيد، حرمه الله، لكن عدم الأكل يترتب عليه ذهاب النفس، ومصلحة بقاء النفس أعظم من مفسدة الأكل. في قصة موسى مع الخضر دليل واضح على الموازنة في قضية المفاسد وقضية المصالح. يعني موسى والخضر يسيران على الشاطئ، مر بهما قوم على سفينة من المساكين، عرفوا الخضر فحملوهما بغير أجرة، ولما سارت السفينة إذا بالخضر يأخذ قدوما وفأسا ويقتلع خشبة ويخرق السفينة ويضرب خشبة ثانية وشوه المنظر، خرق وشوه المنظر. هذا جزاء الإحسان؟ يعني حملوهما بغير أجرة؟ اللي ما يعرف الأمور يقول هذا إفساد وهذه هذا خاتمة، هذه خاتمة إيش هذا التصرف؟ لكن عبد الله خضر الموحى إليه من الله وما فعلته عن أمري ماذا قال؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، لأنه يعرف الواقع ويعرف أن هناك ملك ظالم وأنه سيقدمون عليه وستعجبه السفينة ويغتصب يغصب السفينة. فخرق السفينة مفسدة لكن أقل من مفسدة استيلاء الظالم على السفينة، وشوه منظر السفينة للمساكين أحسن من أن تؤخذ السفينة منهم ويصبحون فعلا يعني مساكين بالليل والنهار وفي البر والبحر ما في مصدر رزق ولا شيء. الحين ممكن واحد يقول إقامة الحدود فيها مفسدة، ألم على اللي قام عليه الحد فضيحة له؟ نعم صحيح، لكن ما في مصلحة أكبر وأعظم للناس في حماية أرواحهم وأعراضهم وعقولهم وحقوقهم ولكم في القصاص حياة؟ كشف العورة في مفسدة، لكن لما تصير قضية قد تهلك المرأة إذا ما كشف عليها الطبيب، ما تتحمل الآلام، تتضاعف المرض، خلاص إذا ما وجدنا طبيبة نرتب طبيبة مسلمة طبيبة كافرة، طبيب مسلم طبيب كافر بالترتيب. نظر الرجل المرأة الأجنبية مفسدة، لكن عند الخطبة نقول مفسدة أقل من مفسدة الفراق ربما، لأنه إذا ما نظر إليها وتزوجا بعد يقول أنا ما توقعتها كذا، وهي تقول أنا ما توقعت أنه كذا، ثم يكرهها يبغضه وتبغضها وتحدث طلاق وانفصال. هذه مفسدة أكثر من مفسدة النظر، ولا نحن نعرف النظر المرأة الأجنبية مفسدة. تعدد الزوجات فيه مفسدة، ضرائر وغيرة وحرب، ولكن مصالح التي في مزيد من عفاف نفسه وقد يحتاج ويجب عليه هذا وإعفاف الثانية أو الثالثة أو الرابعة وكثرة النسل الواوا، هذا مصلحته أكبر، مصلحته أكبر. الصحابي لما قبل رأس ملك الكفار الروم، ليه؟ لأنه قال ما أطلق لك الأسرى إلا إذا قبلت رأسي. تقبيل رأس الكافر مفسدة ولا لا؟ لكن ابقى المسلمين تحت الكفر والفتنة مفسدته أعظم، ولذا قبل رأسه. تشريح جثث الأموات مفسدة، اعتداء على حرمة الميت. طب وإذا كان يترتب عليه كشف جريمة، جريمة فيها الآن قاتل وربما وفيها حدود وفيها طيب كش يعني، لو مررنا الأمر وما قمنا بالتحقيق هذا فاتت مصلحة عظيمة وحصلت مفسدة كبيرة أكبر أكبر. شق بطن المرأة الميتة لإخراج جنينها الحي، صحيح شق بطن المرأة الميتة اعتداء على حرمتها صحيح، لكن ترك الجنين يموت مفسدته أكبر. وهكذا. إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن أمام موضوع كبير يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى عمق، يحتاج إلى علم وإلى بصيرة وإلى نظر وإلى تأني وتروي. والله هذا الباب لو يعرف الناس حقيقة الحاجة إليه لأكبوا عليه ودرسوه وصار عند له في حياتهم نصيب كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يحرم الحرام ويحلل الحلال ويؤمن بالمحكم ويؤمن بالمتشابه ويعمل بالمحكم، إنه سميع مجيب قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبيانا نزل القرآن، وأتى في السنة تبيان، فكتاب الله لنا نور، والسنة دوما عنوان. مصباحا نجعل هديهما، إن أظلم بالناس زمان، ونبث صفاء معينهما، كي يحيا بهما الإنسان. في مشكات أنشأناها، تدعى أحبابي تبيان، تدعى أحبابي تبيان.